عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج رسائل، وكنا في الحلقة الماضية قد تحدثنا عن نموذج الدولة الإسلامية الأمثل. ذكرنا صورة الحكم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرنا كيف كان صلى الله عليه وسلم يقود الدولة ومعه وزراء، وكل وزير كان بيقوم بدور معين، وتجانس هذه الأدوار مع بعضها البعض هو الذي أدى إلى إخراج هذه الصورة الناجحة للقيادة الإسلامية، للحكم الإسلامي، للدولة الإسلامية، كما شاهدناه في كل مراحل السيرة النبوية، من أول ما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم دولته في مكة في المدينة المنورة وإلى آخر أيامه صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا النهج صار الخلفاء الراشدون وصار الأقوياء من الخلفاء على مدار التاريخ الإسلامي بكامله. في الحلقة اللي فاتت تعرفنا على نموذج مهم جدا جدا في الدولة الإسلامية، وهو نموذج عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، النموذج القوي الذي يرهب أعداء الله عز وجل، الذي يرفع السقف تماما ويوضح للآخرين أن هناك أمور كثيرة جدا بيد الدولة الإسلامية، بيد حاكم المسلمين، بيد القوة الإسلامية، الجيش الإسلامي، يستطيع أن ينفذها، يستطيع أن يحقق الأمجاد، يستطيع أن ينتقم من المتعدين على الأمة الإسلامية، يستطيع أن يسترد كرامة الأمة الإسلامية إذا أهينت أو انتهكت. هذا النموذج هو نموذج عمر رضي الله عنه. على مثال عمر هناك أكثر من رجل في الوزارة النبوية، في عندنا حمزة بن عبد المطلب في بعض المراحل، في سعد بن معاذ رضي الله عنه في بعض المراحل، في غيره زي ما ممكن نشوف إن شاء الله في الحلقة دي وفي حلقات كتيرة إن شاء الله قادمة. النهاردة أنا أكلمكم على توضيح أكتر، وأكلمكم على معنى دقيق ممكن يكون اتسرب عكسه عند بعض الناس، ولذلك وجب علينا في هذه الحلقة أن ندرس هذا الأمر أو هذا النموذج. نموذج أقوى 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 من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، نموذج أشد من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، نعم، وهو نموذج الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كنا بنقول أن سيدنا عمر ابن الخطاب نموذج قوي ونموذج يبرز عظمة الدولة الإسلامية وهيبة الدولة الإسلامية، فأنا أقول أن مع وجود هذه القوة الكبيرة الطاغية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، إلا أننا وجدنا من يتحكم ويسيطر ويقود ويدير هذا النموذج، وهو نموذج الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا عمر كتير قوي في الأمثلة اللي قلناها في الحلقة اللي فاتت، والحلقة موجودة على موقعي islamstory.com قصة الإسلام، ياريت لو اللي ما شافش الحلقة يخش يتابع ويشوف النماذج الجميلة لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أكتر من مرة كان يقول دعني أقطع رأس هذا المنافق، أو دعنا نقتل هؤلاء المشركين الأسارة في بدر، أو في مواقف أخرى زي موقف عمير بن وهب أو غيره من المواقف، قوة بارزة. وتجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدوء شديد بيسكن عمر بن الخطاب وبيقوده إلى رأي آخر، وبيعرض وجهة نظر دبلوماسية جميلة جدا، وبيبين يعني رأي الدولة الإسلامية الرفيق الشفيق الرحيم بالناس بشكل عام. الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن ينفذ رأي عمر، وعمر مع قوته، إلا أنه مطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يسيطر على هذه القوى في دولته. هو رجل قوي، هو رجل متمكن حقيقة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده النموذج اللي أنا عايز الناس تستوعبه. احنا ما قلناش في الحلقة اللي فاتت عايزين نموذج قوي عشان ينفذ ما هو خلاف ما يريده الدكتور مرسي، زي ما قلنا في الحكومة السابقة حكومة مصر، نحن نرى أنها تفتقر أو تفتقد هذا النموذج القوي، نموذج عمر بن الخطاب. احنا مش عايزين الدكتور مرسي يجيب النموذج ده ويمشي على رأيه في كل كلمة يقولها، بالعكس احنا عايزينه يهديه ويقوده ويديره ويحقق به المجد لهذه الدولة، المجد لهذه الأمة. أن يكون عندي هذا النموذج القوي وعندي في نفس الوقت السيطرة على هذا النموذج والقدرة على إدارته وتوظيف طاقاته لخدمة الدولة الإسلامية. ومثال عمر بن الخطاب كتير، ولما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بيدير أقوياء كتير معناه أن القوة الكبيرة راجعة له. وهذه القوة يقرأها عدو الإسلام، أعداء الأمة، عندما يشاهدون الرجل الهادئ اللطيف الحليم جدا الذي لا يغضب كثيرا ولا ينتفض لنفسه والمتواضع، وهو يدير هؤلاء الأقوياء، على طول بيقولوا ده الرجل ده في منتهى القوة، وهذا يصب في قوة الأمة الإسلامية. إذن عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت من أنه مدعوم أولا من رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا قبل كل شيء، ومدعوم ثانيا بالمؤمنين، المؤمنين اللي استكملوا صفات الإيمان الجميلة. ولذلك يقول ربنا عز وجل وهو يصف نصر الحبيب صلى الله عليه وسلم أو نصر الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يبقى المؤمنين أيضا شاركوا في هذا التأييد بفضل من الله عز وجل عليهم وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال النهاردة نحكي موقف نفهم منه هذه الحقيقة، موقف جميل جدا جدا لعلنا مرينا عليه في السيرة عشرات ومئات المرات، لكن بشيء من التحليل هتكتشف عظمة كتيرة جدا جدا جوه هذا الموقف، ولعلنا مش هنعرف طبعا نستوعبه كله في حلقة واحدة. إن شاء الله قدامنا حلقات كتيرة، كل مرة نبقى ناخد عبرة من هذا الموقف الكبير، موقف مفاوضات الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين يوم الحديبية. الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يدخل مكة المكرمة، رأى في رؤية من في منامه، وطبعا رؤية الأنبياء حق، أنه يدخل مكة المكرمة معتمرا هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فعلى طول جهز الناس وطلع بألف وربعمائة واحد عشان يدخلوا مكة المكرمة. طبعا مكة يعني اغتاظت لهذا الأمر جدا، الكلام ده كان في العام السادس من الهجرة، يعني بعد غزوة الأحزاب، وقبلها طبعا كان في بدر وأحد، فالأمور مشتعلة والقلوب فيها حقد شديد على المسلمين، ودولة المسلمين في علو ودولة المشركين في هبوط، يعني الدولة تسير في صالح الإسلام والمسلمين. والرسول عليه السلام في هذه الظروف جاي يعمل عمرة في داخل مكة المكرمة، هو مش جاي يقاتل ولكنه جايب معاه 1400، و1400 عدد كبير، وداخل إلى مكة المكرمة عشان يعمل العمرة، ولابسين لبس العمرة ومعاهم البدن ساقوها عشان الهدي، والأمور مكتملة لأجل العمرة. الكلام ده ما عجبش أهل قريش، وقفوا قدامه بالسلاح، طلعوا السرية على قيادتها خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، ساعتها كان لسه في جانب الشرك، فطلعوا السرية تمنع الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم بتفصيلات لا داعي للخوض فيها، يعني استنتج واستنبط أن الله عز وجل لا يريد له أن يتم قتالا في هذه المنطقة. أي خطة يعظمون فيها حرمات الله ويمنعون فيها القتال سيسلم لها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لو ما وضعوش هذه الخطة فهو جاهز للموت في سبيل الله، ما عندوش أي مشكلة. فدخلوا في مفاوضات. أنا عايز أتفرج معاكم على شكل هذه المفاوضات، والرسول صلى الله عليه وسلم الحليم، الرسول صلى الله عليه وسلم الرفيق الدبلوماسي العالي جدا جدا في دبلوماسيته، الهادئ جدا جدا، لا يستفز لا يستثار لا يتعصب لا يغضب، في منتهى الهدوء، مع ان في تعديات ممكن تكون مزعجة جدا جدا لشباب المسلمين، مزعجة جدا لمن يقرأ حتى الصفحات بعد مرور 1400 سنة، ونشوف الصحابة ازاي كانوا بيتفاعلوا مع الموضوع، والرسول صلى الله عليه وسلم بيهدي كل الأقوياء الذين حوله. كيف كان يدور هذا الحوار؟ شوف بديل ابن ورقاء الخزاعي، ده أحد المفاوضين المشركين، دخل بديل عشان يعمل المفاوضات، فبدأ يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل. إيه الكلام ده؟ الكلام ده محتاج ترجمة طبعا. العوذ المطافيل يعني الإبل اللي معاها أولادها، وسايبهم سايب قبيلتين كبار جدا من القبائل العسكرية في مكة المكرمة، معاهم الجيوش ومعاهم الإبل بأولادها، بعنا كده انهم مش عايزين يرجعوا تاني إلى بلادهم، سيحسمون القضية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتال حتى الموت، واخدين معاهم كل إمكانياتهم المادية، فما عندهمش رجعة تاني، لو اتغلبوا كل حاجة هتروح. يقول وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، بيخوفوا بطاقات عسكرية كبيرة موجودة في مكة المكرمة مستعدة لقتاله صلى الله عليه وسلم، فوهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. الكلام ده كلام مستفز، بيقولوا له ان انت مش هتعرف تخش، انت جاي معك 1400 مش هينفعوك بشيء. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ بمنتهى الهدوء، ما في عصبية، ما في استفزاز، ما في ننجر المعركة جانبية، ننجر المشدة كلامية، ما فيش الكلام ده كله. قال إنا لم نجئ لقتال، أنا ما جيش جايين نحارب، إحنا جايين نعتمر، إنما جئنا معتمرين. لكن في نفس الوقت أم قايل له كلمة في منتهى العمق السياسي، قال وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم. يعني ما فيش داعي تعمل لي شكل القوة العسكرية المخيفة المرعبة، لا أنا الكلام ده ما بينطليش عليا، أنا عارف إن قريش ضعيفة دلوقتي، وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم. أنا عارف الخسائر اللي مروا بيها، أنا عارف انتصاراتنا اللي حققناها. خلي بالك أنا عايزك تسقط الكلام اللي بقوله ده على واقعنا المعاصر، وانت شايف الناس اللي بتسمي نفسها معارضة ومعارضة شريفة وبتتجمع وعمالة كل شوية تعلي التون شوية وتعلي الصوت شوية. خسرته كتير قبل كده، خسرته مرة وخسرته اتنين وخسرته تلاتة وتعبتوا وارهقتوا وباين عليكم، باين عليكم التعب، فما تعملوش ان انتوا اقوياء. قال ان قريشا انهكتهم الحرب واضرت بهم. ثم قال فماذا عليهم لو خلوا بيني وبين الناس، خلي قريش انا مش عايز احاربها، خلي قريش خلوا بيني وبين الناس، فان ظهروا فان ظهرت لو انا انتصرت على الناس، فان شاءوا اهل قريش بقى، فان شاءوا ان يدخلوا فيما دخل فيه الناس دخلوا، وان شاءوا القتال بعد كده هو جموا. يعني ايه؟ يعني عندهم بقى عندهم قوه، لان انا هحارب غيرهم وانهك في الحرب، فهم يجوا يحاربوني وانا ضعيف، ولو انتصرت على الناس التانية خلاص يخشوا فيما انتصر فيه الناس او فيما دخل فيه الناس، ونخلي بينا مده. ماذا عليهم لو مددنا بيننا وبينهم مده، نخلي فتره راحه كده، هدنه اربع سنين خمس سنين عشر سنين، لسه ما كانش اتفق على رقم، نخلي هدنه وسيبوني على بقيه الناس، ما تخشوش معايا انتوا في صدام، اهل بلدي واهل عشيرتي ما تخشوش معايا في صدام، خلينا اشوف الوضع مع الناس وانتوا بعد كده قرروا بعد فتره من الزمن. وان ابوا، طيب قريش مش عاجبها الكلام دوت وعايزه تحارب، ولا هتسيبني مع الناس ولا هتسيبني، ليه مش هيسيبوني مع الناس يا اخوانا؟ وليه الرسول صلى الله عليه وسلم متوقع فعلا ان هم لا يخلوا بينه وبين الناس؟ لانهم مش عايزينه ينجح، مش عايزين النجاح بتاع العرب يكون على قد هو، مش عايزين ان هو اللي يحقق المجد وهم بعد كده يضطروا اضطرارا للانضواء تحت لوائه، لان هو اللي حقق النصر وهو اللي حقق المجد. لا، هنوقفك من دلوقتي ومفيش بينك حتى وبين الناس حرب، لا نخلي بينك وبين الاعمار، لا نخلي بينك وبين الاصلاح، لا نخلي بينك وبين عز العرب ومجد العرب، مش هنخلي الوضع ده يستمر، لان احنا مش عايزين النصر يجي الا عن طريقنا احنا، مش عن طريقك انت. فهو قال لهم لو انتوا رفضتوا هذا العرض واصرتوا على القتال ايه اللي يحصل؟ شوف الكلمات التي قالها القوي صلى الله عليه وسلم، قال وانهم ابوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي، انا اقاتلهم لحد اخر لحظه لحد ما اموت، ما عنديش مشكله. هو قال قبل كده صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو وددت ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل، ما عنديش مانع اتقتل مره واثنين وثلاثه ما دام في سبيل الله عز وجل. فانا مش هايب الموقف، انا بقول لكم لمصلحتكم، انا اريد الخير لهذا البلد، اريد الخير لهذا الوطن، احب بلاد الارض الى قلبي كانت مكه اللي هو داخلها دلوقتي يعتمر وبيمنعوه، ومقدم السلام وفاتح ايديه وداعي للحوار وداعي للمفاوضات وداعي للسلميه وداعي لكل ده، وهم مش عايزين. طب انتم مش عايزين الا قتال، انا اقاتل. شوف القوي صلى الله عليه وسلم، فان ابوا فوالذي نفسي بيدي لاقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي ولا ينفذن الله امره. ربنا اللي عايز يعمله هيعمله، لا انت هتعرف تعطل قدر رب العالمين سبحانه وتعالى ولا مشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى، وانا مؤمن بالله وعارف ان قدره نافذ وانا جندي من جنود الله عز وجل. هكذا في منتهى القوة، في منتهى الوضوح، الصحابة ساكتين، الرسول صلى الله عليه وسلم دبلوماسي بيتكلم بمنتهى الهدوء بدون اي عصبية، لا ويدعوهم الى السلم ويدعوهم الى المدة، تعال نمدد وقت ما نريح فيه الامور ونهدي فيه النفوس، لكن ما عنديش مانع لو انتوا اصريتوا على الحرب ان انا احارب. بديل سمع الكلام ده هوت رجع الى الناس قال لهم ايه بعد ما شاف هذا الموقف القوي من رسولنا صلى الله عليه وسلم، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعصبش ابدا في منتهى الهدوء، راح قال للناس ايه؟ قال انه سيعرض عليهم عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليهم امر فانا هعرضه عليكم. قال السفهاء كما تقول الروايه، الرواية ديت في البخاري برواية المسور بن مخرمة رضي الله عنه وارضاه، فالمسور بيحكي بيقول ايه؟ قال سفهاؤهم، سفهاء قريش، لا نريد أن نسمع شيئا. خلوا بالكم أدى وصف السفهاء، مش عايز يسمع العرض اصلا، مش عايز يسمع اي حاجه منك، اي حاجه من طرفك مش عايزين نسمعها، فهذا عرض السفهاء. اما ذو الراي الناس العقلاء اللي موجودين عندهم قالوا هاتوا هات ما عندك نسمع، قول لنا هو قال ايه نسمع، جايز الكلام يعجبنا. فذكر خطه الرسول صلى الله عليه وسلم او عرض الرسول صلى الله عليه وسلم، الطرح النبوي، سيبوني مع العرب، خليني اخش اعمل عمره وارجع تاني واسيبكم في حالكم، وانا اقاتل العرب، انتصرت عليهم خشوا معايا وعز يعزكم ونصري نصركم، انتوا كلكم عرب في النهايه وكلكم عشيرتي وقبيلتي ودولتي وامتي، خشوا معايا، ما عجبكمش تخشوا معايا حاربوني بعد كده وانتوا تكونوا استريحتوا شويه من غير حرب فتكونوا اتقويتوا، ولو ما عجبكمش في قتال من دلوقتي، لو انتوا عايزين قتال من دلوقتي انا اقاتل من دلوقتي ما فيش مشكله. فعرض الامر ده واحد من المشركين عروة بن مسعود الثقفي، ما هوش من أهل مكة لكنه من ثقيف من الطائف، لكن كان بيزور مكة وليه علاقات دبلوماسية كبيرة جدا وعلاقات قوية مع مكة، وذكرهم بتاريخ وقف إلى جوار قريش فيه، فقال لهم إيه رأيكم أروح أنا أكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، أكلم محمد في هذا الموضوع، أتناقش معاه، أتحاور معاه، أعرض عليه أطروحات. أهل الرأي قالوا له ماشي روح، معنى أنه ماشي روح إيه؟ إن الكلام أثر فيهم، ان بدا يحصل عندهم نوع من الهزه الداخليه. ليه؟ لان في كلام صلب قبلوه من مين؟ من القائد صلى الله عليه وسلم. فقالوا له ماشي مفيش مانع روح يا عروه بن مسعود، طبعا ساعتها كان مشرك هو، بعد كده اسلم رضي الله عنه وارضاه واتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. راح مو عروه بن مسعود وقعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه نفس العرض، قال له نفس الكلام اللي قاله البديل بن ورقاء الخزاعي، قال له نفس الكلام. سمع الكلام عروة بن مسعود بقى طرح عليه طرح جديد، عروة بن مسعود بيتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أي محمد عليه الصلاة والسلام، أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب قبلك اجتاح أهله؟ يعني لو أنت دخلت دلوقتي على مكة وانتصرت عليهم اجتحتهم، هل سمعت قبل ذلك؟ بيحاول يقنعه بالحج إنه ما يخشش بالعنف إلى داخل مكة المكرمة، هل سمعت قبل كده ان في واحد اجتاح اهله بجيش ودخل على اهله؟ طيب وان كانت الاخرى، خلي بالك هو بيلمح لشيء خطير جدا، وان كانت الاخرى يعني لو هم اللي اجتاحوك، لو انت داخل كده بقوتك وبعدين هم يتغلبوا عليك، وان كانت الاخرى اني ارى وجوها، بص حواليه كده شايف العساكر اللي حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم، فاني ارى وجوها وارى اوباشا، بدا يغلط في الكلام، وارى اوباشا ما اراهم الا ان يفروا ويدعوك. يعني لو حصل حرب وانت انتصرت فما يصحش تنتصر على قومك، شوف يعني قومه حلال يعملوها اما هو ما ينفعش ان هو يخش. لا سمعت قبل كده ان حد اجتاح قومه؟ طب وانت قبل كده يا عروه بن مسعود سمعت قبل كده عن الناس اتعذبت لمجرد انها قالت ربي الله؟ سمعت عن ناس استدرت اموالها وبيوتها واتطردت، وعن عرب بيقتلوا المراه ويقتلوا الضعيف ويقتلوا الرجل الشيخ الكبير ويعذبوا الناس، هذه اخلاق العرب؟ فليه ما سمعتش عن هذا الكلام؟ فهو عنده ميزانين بيحكم بيهم في هذا الوقت. الثانيه خطيره جدا، بيقول له طب لو هم انتصروا عليك، لو اهل مكه انتصروا عليك، انا شايف ان الرجاله اللي حواليك هيسيبوك ويجروا. ده كلام عروه بن مسعود. الرسول عليه السلام ساكت ما تكلمش، مين اللي اتكلم؟ اكتر واحد احنا نتخيل ان هو هادي في الصحابه، احلى من الصحابه رضي الله عنهم وارضاه، ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، الرجل الهين اللطيف، قام سبه سبه منكره، اول حاجه كده قام شتمه شتيمه كبيره جدا. احنا طبعا كلنا ما سمعنا شتيمه استغربنا، ابو بكر الصديق اللي بيتكلم في هذا الموطن والرسول عليه السلام ساكت يا اخواننا، وسكوته إقرار صلى الله عليه وسلم، يعني معنى كده أنه قابل بهذه الشدة في هذا الموقف. أمشتمه مرة واحدة أبو بكر الصديق وقال له نحن نفر وندع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت بتتكلم عن مين؟ الناس اللي واقفة دي ممكن تفر وتسيبه؟ لا يمكن، هذا مستحيل. قال الكلمتين دولت وهو ملثم، خلي بالك معظم اللي واقفين حول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف ملثمين، وده لإثبات القوة أكتر والرهبة في قلب المفاوض اللي قدامهم. فالراجل مش عارف مين اللي بيتكلم، قال من؟ قال أبو بكر. قال لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، يعني أنت كنت عامل فيا خير قبل كده ومعروف وأنا ما رديتوش، لو كنت رديته كنت رديت عليك دلوقتي، إنما أنا هفوت الموضوع. وهو وقعد يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم تاني، وهو بيكلم الرسول صلى الله عليه وسلم يمد إيده للحية الرسول صلى الله عليه وسلم ويشدها كده وهو بيكلمه، يعني ما يصحش كده يا محمد، يعني شفت حاجه زي كده بتحصل في التاريخ؟ لحيته واحد واقف جنب الرسول صلى الله عليه وسلم ملثم تاني وماسك السيف، يقوم جاي ماسك السيف بظهر السيف وضارب ايد عروه بن مسعود ويقول له نحي يدك عن لحيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تلمس هذا الكيان، كيان مقدس عندنا جدا وكان محترم جدا وكان موقر جدا، ما تمدش ايديك على لحيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالراجل اتضرب على ايديه مره اتنين، قام باصص فوق برضه ملثم ومش عارف ده مين. قال من؟ قال المغيره بن شعبه رضي الله عنه وارضاه، حارس الرسول صلى الله عليه وسلم. قال اي غدر؟ المغيره بن شعبه ابن عمه على فكره، قريب عروه بن مسعود، المغيره بن شعبه الثقفي، قريب عروه بن مسعود الثقفي. فقال له اي غدر؟ اولست اسعى في غدرتك؟ كان عامل مشكله قبل كده سيدنا المغيره بن شعبه قبل ان يسلم وعليه ديه، وكان بيسعى في ديه المغيره، كان بيسعى في ديه عروه بن مسعود. فقال له ده انا لسه كنت بساعدك. قال له خلاص انا بقيت مسلم دلوقتي. القصه دي ولائي كله للدوله الاسلاميه، ولائي كله لهذا الرجل، نسيت قبيلتي، نسيت عيلتي، نسيت بلدي، نسيتك، نسيت كل الناس، انا فاكر بس ديني وفاكر بس رسولي صلى الله عليه وسلم. في هذه القوه الراجل كش وساكت. عمل ايه المغيره بن شعبه؟ رجع جري على اهل مكه، قال لهم ايه؟ اول ما دخل قال لهم اي قوم، ايها الناس، اي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، انا زرت ملوك كتيره جدا في الدنيا، لقد وفدت على الملوك ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ان رايت احدا يعظم احدا كما يعظم اصحاب محمد محمدا، انا عمري ما شفت زي الوضع اللي انا شفته من شويه ده. شفت الناس في منتهى القوه واقفين حواليه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما اتكلمش يا اخوانا، عروه بن مسعود ما سمعش اي كلمه تعنيف من الرسول صلى الله عليه وسلم، سمع من ابو بكر الصديق وسمع من عروه بن مسعود نماذج القوه اللي موجوده حول الرسول صلى الله عليه وسلم في حكمته، وهو ما شاء الله دبلوماسي هادي جدا صلى الله عليه وسلم، بيتكلم في منتهى الهدوء، منتهى العقلانيه، ما بيتعصبش ما بيتنرفزش، بس جنبه واحد بيقول الكلمتين دولت. ايه اللي وصل لعروه بن مسعود وراح ينقله بعد كده لاهل مكه؟ هذا الذي وصله، ان الراجل ده اقوى من النجاشي، اقوى من كسرى، اقوى من قيصر، عمري ما شفت حد بيعظم حد زي ما اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعظمون محمدا. ثم قال كلمات غريبه جدا، قال والله ما تنخم محمد صلى الله عليه وسلم نخامه الا وقعت في كف احدهم ياخذها يدلك بها وجهه وجلده. ايه الكلام الغريب ده؟ الكلام ده طبعا غريب جدا بالنسبه لاسماعنا، ممكن حد يعني ياخد الكلام ده ويشمئز من هذا الكلام، استغربوا جدا. نخامه يتنخم صلى الله عليه وسلم، فيجي واحد من اصحابه يجري قبل ما تقع على الارض النخامه ومجلقطها في ايده وداعك بيها وجهه وداعك بيها جلده. احب اقول لك حاجتين في هذا الموقف. الحاجه الاولانيه ان هذا خاص برسولنا صلى الله عليه وسلم، مش خاص باي حد، ما ينفعش حد يعمل الكلام ده مع اي حد حتى من الصحابه الكرام رضي الله عنه وارضاه، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتبركون به وبكل ما يخرج منه صلى الله عليه وسلم، الدم الذي يخرج منه في احاديث في هذا الموضوع، النخامه التي تخرج منه كان عرقه صلى الله عليه وسلم له رائحه المسك. فاحنا بنتكلم على وضع ما هواش وضع عامه البشر عشان تقدر تستوعب ما كان يفعله الصحابه، ما هواش حاجه مقرفه جت في ايديه ولا حاجه، بالعكس ده هو كان بيجد هذا فيه ريح طيب وفيه مسك وفيه كذا وكذا. الحاجه الثانيه مهمه جدا، انهم كانوا لا يفعلون هذا في جل حياتهم، يعني ما كانش هذا امر مضطرد. احنا سمعناه في بعض المواقف، مرة اثنين ثلاثة خمسة عشرة، تقدر تعدهم على مدار السيرة النبوية كلها. ففي مثل هذا الموطن أراد الصحابي أن يفعل هذا أمام عروة بن مسعود عشان توصل الرسالة إلى هؤلاء. إذا كان هذا الرجل بنتعامل معه بهذه الطريقة، فلو حد فيكم قرب منه لحظة واحدة أراد أن يشاكه بشوكة واحدة ستكون نهايته. رسالة في منتهى القوة إلى المشركين المفاوضين لرسولنا صلى الله عليه وسلم. قال فوالله، عروة بن مسعود يتكلم، ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم يدلك بها وجهه وكفه ثم وجهه وجلده، ثم يقول وإذا أمرهم ابتدروا أمره. يؤمر حد يشيل الحاجة اللي هناك ديت، حد يفرد كذا، حد يعمل كذا، هو بيقول بشكل عام الناس كلها تجري، كل الناس تتسابق مين اللي هينفذ رأي الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. المية اللي بيتوضأ بيها بيتقاتلوا مع بعض عشان ياخدوا المية يتبركوا بهذه المياه. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم. هو بيتكلم صلى الله عليه وسلم، الناس كلها تسمع. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم وما يحدون النظر إليه تعظيما له. كل واحد قاعد باصص في الأرض مش قادر يبص لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كله يا إخواننا محدش يقول أصل ده الرسول عليه السلام وليه وضعية خاصة جدا وإحنا مش ممكن نعظم حد بهذه الصورة. الكلام ده الرسول عليه السلام قابله وأقره للناس حوله حتى يعطي النموذج للدولة الإسلامية الموقرة، للحكومة الإسلامية. مش معنى كده أن الناس ديت ما كانتش بتعارضه، ما كانتش بتقول رأيها، ما كانتش بتشير عليه بالرأي اللي ممكن يكون مخالف لرأيه. وهنشوف لسه في القصة مثل هذا الموقف كان بيقولوا رأيهم بكل قوة وبكل صراحة وبكل أمانة ويحركوا الأمة الإسلامية خطوات إلى الأمام، لكن مع كامل التوقير لقيادتهم. ليه؟ هو ده اللي بيدي شكل الدولة الإسلامية. أما لما نشوف كل شوية واحد ماشي، واحد معترض ويخرج كلمات يعني خارجة عن الأدب، خارجة عن الذوق، خارجة عن الكياسة، خارجة عن كذا، ده متفلت وده معترض وده مش عاجبه وده كذا، وآراء متناقضة وآراء متعارضة. الكلام ده كله بيفت في عضد الدولة الإسلامية وبيسقط هيبة الحكومة الإسلامية. ده نموذج بنتعلمه من شكل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاصة الخلاصة اللي قالها عروة بن مسعود بعد ما قال هذا الوصف وتأكد للجميع أن الرسول عليه السلام محمي بقوة كبيرة جدا من الصحابة تضحي بأرواحها من أجل فداء هذا الرجل صلى الله عليه وسلم، قال عروة بن مسعود لأهل قريش: وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. رأيي تسمعوا كلامه، إيه رأيكم في الكلام ده؟ يعني أدي رسول من عندهم كافر زيهم على ملتهم ويعبد ما يعبدون، وجاي الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم معاه في مفاوضات سريعة للغاية، كلمة كلمة ورد غطاء. الصحابة ظهروا بمثل هذا الموقف القوي، الراجل راجع برسالة واضحة: يا جماعة ما تقفوش قدام الناس ديت، الناس ديت إلى آخر الطريق مكملة ومش هممها حياتها، من الآخر ما عندهاش مشكلة إذا فقدت حياتها، دي خطة رشد اقبلوها دلوقتي، جايز بكرة ما تعرفوش تقبلوها. بعتوا واحد تالت. القصة بقى الظاهر مرهقة جدا، وهم كل ما بيبعت واحد يا اخوانا ويقول لك يعني مفاوضات تانية وعايزين ضعف اكتر ضعف اكتر. الرسول صلى الله عليه وسلم واقف ثابت عمال يتلقى مفاوض وراء التاني، مفاوض وراء التاني. قالوا التاني اول ما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم شافه من بعيد، سياسي محنك صلى الله عليه وسلم، شافه جاي من بعيد قال لك: هؤلاء قوم يعظمون البدن، جاي من قبيلة كانت بتعظم الكعبة وتعظم البدن التي تهدى للكعبة، راجل متدين، راجل شيخ، جاي عنده مشاعر كبيرة جدا ناحية الهدي الذي يهدى للكعبة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ابعثوا الهدي في وجهه. ده مش عايز حد يكلمه ولا عايز مظهر قوة، ده عايز مظهر رقة، ده عايز مظهر إظهار تقديرنا وتوقيرنا لمشاعر البيت الحرام، فابعثوا الهدي في وجهه. فبعثوا الجمال، فأول ما الراجل شاف الجمال كتيرة وجايين ولابسين لبس العمرة، هل الناس دي مش جاية تقاتل؟ حرام حد يصد الناس وهو مشرك يقول هذا الكلام وهو كافر. رجع بسرعة، ما فيش مفاوضات أصلا، رجع جري على مكة المكرمة وقال: لقد رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن بيت الله. ما الكلام ده بيقوله واحد بيعبد اللات والعزة، جاي يقف في صف المسلمين ويقولوا لا دخلوهم يا جماعة يعملوا عمرة، الناس دي جاية رايدة خير، يبقى ليسوا سواء، واحد منهم عنيف محتاج عنف، واحد منهم رقيق محتاج ان انا اتعامل معاه برقة، واحد محتاج خطة، واحد محتاج كلام، مداخل، مفاتيح. هي دي الحكومة اللي عايزينها، حكومة تتعامل بهذه الصلابة وهذه القوة في نفس الوقت لا تعمم هذه القوة مع عامة الناس. في ناس ما شاء الله عندها عقلية وان كانت على غير الملة وعلى غير العقيدة بل أقصى البعد، يعني ما هماش حتى أهل كتاب، ده ناس مشركة جاية تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم في مفاوضات وهم على الإشراك، والرسول صلى الله عليه وسلم بيبعث في وجه البدن وبيتعامل مع الموقف في منتهى الهدوء. جالهم واحد رابع مكرز ابن حفص، قال صلى الله عليه وسلم: هذا رجل غادر، هذا رجل غادر، عارفه بقى ده غير اللي فات، رجل غادر فردوا عليه أشد رد، رجع برضه ما عندوش حاجة يعملها، بعتوا واحد خامس سهيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، بعد كده أسلم برضه، لكن ساعتها كان لسه على الشرك. قال صلى الله عليه وسلم: قد سهل أمركم. الراجل اللي جاي ده راجل هادي وراجل ممكن نتكلم معاه ونتفاوض معاه وراجل عاقل وهو مشرك. الرسول صلى الله عليه وسلم يفرق بينه وبين مكرز بن حفص. مكرز بن حفص رجل غادر، سهيل ابن عمرو قد سهل أمركم. شايفين النظرة؟ فرق ما بين المعارضين اللي دي واحد والتاني والتاني، كلهم معارضين وكلهم مش عايزينه، كلهم رافضينه كلهم، بس بيفرق في الطريقة التي يتعامل بها مع كل واحد منهم حسب شخصيته وحسب طريقة تربيته. وقف مع سهيل ابن عمرو وقعدوا مع بعض يعملوا مفاوضات، وفعلا بدأ الجو يمشي في سكة ان المفاوضات هتكون ناجحة، هيكتبوا كتاب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: احنا نعمل مدة بيننا وبين بعض ونكتب كتاب بهذا الكلام. قال له: ماشي نعمل مدة. رجعوا كانوا الاول رافضين المدة، دلوقتي قابلين المدة ونعمل المدة، بس عايزين ناخد اكبر مكاسب، والرسول صلى الله عليه وسلم عايز ياخد اكبر مكاسب. فبدأوا يكتبوا المعاهدة. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يملي، يملي مين؟ يملي علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. علي بن ابي طالب بيكتب، الرسول صلى الله عليه وسلم اول حاجة قال له: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فسيدنا علي كتب بسم الله الرحمن الرحيم. قام جاي سهيل بن عمرو قال له: ايه اللي انت كتبته ده بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال له: احنا مش مؤمن بالرحمن، لا نؤمن بالرحمن ولا نؤمن بالرحيم، اكتب كما نكتب، كما نكتب، اكتب باسمك اللهم، دي اللي احنا عارفينها، لا نؤمن بالرحمن ولا نؤمن بالرحيم. فقال المسلمون اللي واقفين الاشداء الاقوياء اللي واقفين حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: سبحان الله، كيف لا نكتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ وهيخشوا في تفريعه ان احنا نؤمن بالرحمن الرحيم وانتم لا تؤمنون بالرحمن الرحيم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا علي يكتب باسمك اللهم، ما فيش مشكله. بس الكفار سمعوا راي الصحابه والموقف القوي والموقف الشديد، والرسول صلى الله عليه وسلم بيهدي، اقوى صلى الله عليه وسلم، اقوى، يسيطر على من حوله صلى الله عليه وسلم، يدير من حوله، يتحكم في مقاليد الامه صلى الله عليه وسلم. ولكن معاه ناس بتعلي الصوت وبتقول لهم: احنا سقفنا عالي وممكن نرفض المعاهده كلها من اولها، احنا ما عندناش مشكله، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي الموقف، خلاص اكتب باسمك اللهم. فكتب باسمك اللهم، قام قايل الكلمتين: من محمد رسول الله، ولسه هيكمل الكلام. كتب علي بن ابي طالب: من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتاني قال له: لو نؤمن انك رسول ما صددناك عن البيت وما قاتلناك، لكن احنا مش مؤمنين انت رسول، اكتب محمد ابن عبد الله، احنا عارفينك بهذا الاسم. فقال المسلمون: كيف نمحو رسول الله؟ وقال صلى الله عليه وسلم: واني رسول الله ولو كذبتموني. واني رسول مؤمن بهذه القضيه ومتاكد منها، لكن عشان المفاوضات تمشي يا علي امسح رسول الله واكتب محمد ابن عبد الله. سيدنا علي ما رضاش، قال له: ما اقدرش. يا نهار ابيض، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له امسح، وسيدنا علي مش قادر امسح رسول الله، وخلاص بقى مسكت كده في دماغه ما اقدرش امسح رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ارني اياها. خلي بالك رسول الله لا يقرا، فقال: ارني اياها. فقال له مكان، قام جاي مسحها هو صلى الله عليه وسلم، وقال له: اكتب بقى محمد بن عبد الله. فكتب محمد بن عبد الله. كل الكلام ده بيشوفه سهيل ابن عمرو وهو بيتابع الموقف يا اخواننا، وعارف ان الرسول صلى الله عليه وسلم محجم اللي حواليه، واللي حواليه عايزين ينطلقوا ياكلوا سهيل ابن عمرو وياكلوا اهل مكه كلها ويفتحوا الطريق للعمره بالقوه، والرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي مش عايز، عمال يهدي في الامور. الموقف وقف على كده؟ لا، الموقف اتصعد اكتر واكتر واكتر. يا ترى ايه التصعيد اللي حصل؟ نعرفه بعد الفصل ان شاء الله، فابقوا معنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله. قبل الفصل كنا بنتكلم على المفاوضات الرائعه التي تمت بين حبيبنا صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في صلح الحديبية، واحد والثاني والثالث والرابع والخامس سهيل ابن عمرو. وشفنا ان الموضوع بدا يتصعد، وسهيل ابن عمرو متعنت كل شويه يوقف المفاوضات، بسم الله الرحمن الرحيم، لا كفايه باسمك اللهم، محمد رسول الله، لا محمد ابن عبد الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقبل وصحابه رافضين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يمشي الموضوع وبيقبل وسايب الصحابه يعترضوا. قدام سهيل ابن عمرو بيوصل له رساله ان احنا اقوياء، والناس اللي واقفين معايا دولت لا يمكن يسيب الموقف دون قتال لو حصل أي نوع من الغدر أو أي نوع من الخيانة أو أي نوع من المغالطة في هذه المفاوضات. عايز الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل مدة بينه وبينهم، واتفقوا على مدة 10 سنين على أن والرسول صلى الله عليه وسلم بيملي بيقول على أن تخلوا بيني وبين بيت الله أطوف به، يعني الشرط هنعمل مدة عشان أخش دلوقتي أعمل عمرة. فقال لا قال سهيل بن عمرو لا يتحدث العرب أننا أخذنا ضغطة بل العام المقبل، يعني ما ينفعش يخش السنة دي، يخش السنة الجاية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايز يخش السنة دي ومع ذلك قال ماشي نخش السنة الجاية. الصحابة اللي واقفين طبعا الغيظ هياكلهم، فاللي بيتنرفز من هنا واللي بيعلق من هنا، الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي الناس مفيش مشكلة هنخش إن شاء الله السنة اللي جاية. طيب وبعدين قال سهيل بن عمرو نكتب بقى في المعاهدة ديت جملة غريبة جدا، وعلى ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. أي حد من المشركين هيعتنق الإسلام ويسيب مكة ويجي لك المدينة ترجعهن تاني. فقال المسلمون، الصحابة اللي واقفين حول الرسول صلى الله عليه وسلم ساكت، فقال المسلمون سبحان الله أيكون على ديننا ونرده إليكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حاول في هذا البند أنه هو ينزل سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو رفض، يا إما البند ده يا إما ما فيش. فقبل صلى الله عليه وسلم والصحابة واقفين كلهم في ثورة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقبل. هو سهيل بن عمرو شايف هذه الثورة وهيروح ينقل هذه الثورة لأهل مكة ويقول لهم ده اللي محجمهم القوي الذي عندهم صلى الله عليه وسلم. في هذا الموقف دخل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، شوف النصيب، يعني ابن المفاوض دخل يرصف في أغلاله جاي متكتف ومتعذب عذاب شديد. مين اللي معذبه؟ أبوه سهيل بن عمرو. فدخل وقال لهم يا مسلمين أنا مسلم والآن يفتنونني في ديني. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أجزه لي، يعني خليه يجي معنا. قال لا، أول واحد أفوضك عليه هو ده، ده ابني، أول واحد، يا إما ما فيش مفاوضة، يجيبوا يمين يجيبوا شمال، الراجل راسه ألف سيف، ما فيش، مش هنرجع ابني ده، يا إما يرجع معايا مكة تاني مغلغل هكذا مقيد هكذا وإلا ما فيش مفاوضات. فقبل صلى الله عليه وسلم. وقف الصحابة يعني تعصبوا بشكل كبير بقى لدرجة أن سيدنا عمر قام واقف وراح الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له كلام غريب جدا. قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. قال ألست رسول الله حقا؟ كلام صعب أوي يا إخواننا. ألست رسول الله حقا؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ لنقبل بهذا الوضع؟ بلاش نقبل بهذا الوضع، رجع هات أبو جندل عندنا وبلاش مفاوضات ونخش نحاربهم. لا عايزين نعيش في هذه الدنيا، احنا ما عندناش منع نموت في سبيل الله، لا عندنا خوف من عدو، لا عندنا خوف من قريش، لا عندنا خوف من أهل الأرض، مقبلون على الآخرة، ما عندناش أي مشكلة، لما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. يعني اطمئن الأمور إن شاء الله هتمشي الأحسن والأفضل حتى لو أنت مش شايف. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ألست كنت تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ فقال صلى الله عليه وسلم أو أخبرتك أنه هذا العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به، ما ذكرته لك سيتحقق، لكن مش السنة دي، السنة الجاية إن شاء الله يحصل، هيحصل في أي وقت، هيحصل يعني هيحصل، لكن ليس بالضرورة أن يكون. أتكلم معاه بمنتهى الهدوء صلى الله عليه وسلم، فسر له ووضح له بمنتهى الشفافية، هدأ قلبه. يا أخوانا ساعات إحنا بنبقى قلوبنا بتغلي، نفسنا نفهم تفسير اللي بيحصل ومش فاهمين. الرسول صلى الله عليه وسلم هداه وقال له إن شاء الله الخير هيجي، و أنا ما قلت لكش كذا، إنما قلت لك كذا، وده هيحصل إن شاء الله النصر، ويجي النصر ويحصل الفتح اللي بنتمناه كلنا. وعد الموقف يا أخوانا، عد الموقف ورجع الرسول صلى الله عليه وسلم. ظهر في هذا الموقف قوة الحبيب صلى الله عليه وسلم، مع ان اللي بيتعصب واللي أي الموقف قوي و هم الصحابة الكرام، سواء كان ابو بكر في الاول، ولا سواء كان المغيرة بن شعبة، ولا سواء عمر بن الخطاب، ولا سواء علي بن ابي طالب، ولا سواء المسلمون زي ما قلنا من شوية، المسلمون قال المسلمون قال المسلمون قال المسلمون، لكن في النهاية اللي راجع يحكي راجع يحكي اما الرسول صلى الله عليه وسلم ده رجل قوي بشكل ما فيش حد زيه، لا قيصر ولا كسرى ولا النجاشي. هي دي الرسالة اللي احنا عايزين نقولها، مش معنى انه طلع واحد قوي في الحكومة واتكلم ان هذا يشير الى ضعف الرئيس، بالعكس والله هذا يشير إلى قوته لما يكون الرئيس عنده هذا النموذج ويسيطر عليه ويقوده ويديره، فهذا معناه أقوى للناس وأوضح للرؤية وأهيب للدولة الإسلامية. طيب، سؤال في الحلقة دي خطير جدا جدا، بعد كل اللي قلناه، اسقط على الواقع، يا ترى الدكتور مرسي قوي ولا ضعيف؟ يا ترى قوي ولا ضعيف؟ الناس دلوقتي واخدة الانطباع بالضعف، لأن البلطجية بيعملوا كذا وبيحرقوا كذا، والمعارضة بتتكلم زي ما انتم شايفين بألفاظ غير سوية، وبيعملوا أعمال غير سوية ومخالفة للقانون ومخالفة للدستور ومخالفة لأعراف البلد، والإعلام زي ما انتم شايفين و و و، والناس تقول لك إن هو ده صورة ضعف. طب قوي ولا ضعيف؟ تعالوا نجاوب بشكل علمي، نجاوب بشكل علمي على السؤال ده. عندنا مقاييس كتيرة جدا. المقياس الأول، تعالوا نقارنه بالأقوياء في البلد. إيه رأيكم؟ مين قوي في البلد؟ إيه رأيك؟ لو كان الدكتور مرسي مش قوي، مين اللي قوي في البلد؟ مين عندنا مثال تقدر تقول هذا أقوى رجل في البلد؟ رئيس الجيش كله؟ وزير الدفاع؟ قائد الأعلى للناس دي كلها؟ الحاكم العسكري؟ المشير طنطاوي؟ الدكتور مرسي اتولى الحكم 30 يونيو 2012، 12 أغسطس يعني ما كملناش شهر ونص، عزل المشير طنطاوي وقفل صفحة حكم عسكري بقالها 60 سنة شغالة، بعد شهر و12 يوم من حكمه. مين أقوى؟ قعدنا نتكلم، ده سامي عنان، فريق سامي عنان قوي جدا جدا، وكلنا عارفين انه كان قوي جدا جدا في الحكومة السابقة وعلى مدار سنين طويلة، وراح هنا وجه هنا ومفاوض ومرسل من قبل الدولة هنا وهنا، عارفين احنا المقاليد كلها وشايفين الوضع ومدركينه تماما كشعب. احنا بننسى، بس احنا بننسى بسرعة للأسف الشديد. ايه اللي حصل؟ مين اقوى؟ دكتور مرسي شال الفريق سامي عنان 12 اغسطس في نفس اليوم اللي شال فيه المشير طنطاوي. مين الأقوى في هذا الموضوع؟ ممكن نفكر تاني كده، ترى مين أقوى؟ يعني مين قوي جدا في البلد عندنا؟ مدير المخابرات، مخابرات بقى دي اللي ماسكة المخابرات العسكرية وماسكة أمن الدولة. شوف كلمة أمن الدولة كانت بتعمل في الناس، والمخابرات العسكرية أقوى من أمن الدولة، والمخابرات دي اللي جامعة ده كله. إيه اللي حصل؟ 9 أغسطس قبل المشير وقبل الفريق بثلاث أيام، 9 أغسطس كان شايل مراد موافي مدير المخابرات كلها. مين اقوى يا اخوانا؟ فكر. اللي عمل ده ما يقدرش يمسك بلطجي ويمسك واحد بيرمي مولوتوف على الحديقه بتاعت القصر، وواحد بيقطع الاسلاك الشيكه، احنا بنتكلم على حاجات ولا كنا نحلم ان هي تحصل على مدار 10 و20 و30 سنه. يا اخوانا خلينا واقعيين ونحلل بمصداقيه الامور. يا ترى الشخصيات القويه تاني مين عندنا في البلد؟ النائب العام. النائب العام شخصية قوية ومعتبرة جدا، ولا مكانتها و يعني كينونتها، وعارفين ده كله. عبد المجيد محمود حاول يشيله 12 اكتوبر، حاول يعزله، ما مشيتش المحاولة، خلاص راحت. لا ما راحتش، 22 نوفمبر كان شايله. يعني في محاولات بنتقدم وبيقومونا وبيدف وبيتقدم برضو، عايز يشيله هيشيله. جاتش المحاولة الاولى، في محاولة تانية، في صبر، في هدوء. اتعصب في الاولانية؟ ما اتعصبش في الاولانية، مش مشكلة خالص. يعني هو ما ينفعش ان انت تتشال، خلاص خليك قاعد. مش عايز تروح سفير الفاتيكان؟ طب بلاش خالص، ولا سفير فاتيكان ولا موجود حتى في المنصب بتاعك، وبعدها بكام يوم اتشال زي ما انتوا عارفين. المحكمة الدستورية قوية جدا، كان ممكن ترجعنا سنة سنتين ثلاثة ورا، كان ممكن ترجعنا 20-30 سنة ورا. ازاي توقف موضوع اللجنة التأسيسية، الهيئة التأسيسية اللي بتعمل الدستور، تشيلها، تلغيها، تلغي مجلس الشورى والهيئة التأسيسية، والدستور اتمسح، وتعالوا نعمل دستور جديد كمان 6 شهور، كمان سنة. إذا احنا مش لاحقين الخراب اللي جاي على البلد في يوم واتنين وشهر وشهرين، هنستنى كمان لما يتعمل دستور جديد وحلني والبلد كلها مولعة بلا قانون؟ ده احنا عندنا مشكلة في إعلان دستوري عشان يعمل شوية قوانين في غياب المؤسسة اللي بتشرع القوانين. لسه هستنى لما يتعمل دستور تاني بعد عدة شهور، ويتعمل مجلس الشعب بعد عدة شهور، كمان سنتين في الهم اللي احنا فيه ده؟ لا، أم وقف المحكمة الدستورية بالإعلان الدستوري اللي الناس قعدت قالت عليه كلام كتير، والإعلام اتكلم وهياج والمعارضة ومظاهرات ومسيرات، والإعلان مشي والمحكمة الدستورية ما عرفتش تعمل حاجة والدستور اتنفذ، او اللجنة التأسيسية او الهيئة التأسيسية خلصت من الدستور وعملته واقرته، وبعدين بعد كده رجع في الاعلان الدستوري خلاص الحمد لله الهدف منه تحقق ومشي الدستور، يطلع رئيس نادي القضاء المستشار الزند، شخصية برضو من الشخصيات القوية في البلد، مش كده؟ احنا نقيسه بالاقوياء اللي موجودين في البلد. رجع قال مفيش انتخابات هتحصل ولا استفتاء يحصل على الدستور. مفيش ليه؟ لان 90% على كلامه من القضاء رافضين الاشراف. خلاص نعمل الموضوع على يومين ويتعمل بسرعة، واتعمل بسرعة ونجح واقرينا الدستور. سبحان الله، مين القوي يا اخوانا؟ احنا عمالين نتكلم على حاجات واحده ورا الثانيه ورا الثالثه. الامور ديت في دول بتعيش فيها عشرات السنين. راجعوا الثوره الفرنسيه اللي هي قبلة العلمانيين، راجعوا الثوره الامريكيه، راجعوا التغيرات اللي حصلت في الارض على هذا النسق، وشوفوا خدت كام سنه عشان تستقر الامور، كام سنة، واحنا عمالين ما شاء الله نحقق النتائج بهذه الصورة. كل دي محاولات اللي بيعملوها دلوقتي البلطجية والناس اللي بتدفع فلوس والمعارضة وما يسمى بجبهة الإنقاذ، كل ده عشان يمنعوا الانتخابات مجلس الشعب. ان هو واضح ان الدكتور ماشي في اتجاه ان تحصل انتخابات مجلس الشعب، مع ان انتخابات مجلس الشعب هتنزع من ايد السلطة. التشريع اللي في ايديه دلوقتي والقانونية اللي عنده والاعلانات الدستورية وكل ده سيعطى لمجلس الشعب وتسحب من صلاحيات الرئيس، ومع ذلك هو بيسعى في هذا الموضوع عشان البلد تستقر. يا اخوانا، عايز انتخابات مجلس الشعب تحصل وهم مش عايزينها تحصل. ليه مش عايزينها تحصل؟ لانهم عارفين انهم مش هياخدوا فيها حاجة، ما لهمش رصيد عند الناس، كل يوم بيخسروا بيخسروا بيخسروا، ما لهمش رصيد، وجربوا قبل كده وخسروا. نفس الكلمة اللي قالها صلى الله عليه وسلم لما دخل على كفار قريش، قال لبديل بن ورقاء ما تعمليش بقى الشكل ان انتوا اقوياء ومخوفين وهنخش الانتخابات ونكسب ونقش وانت مالكش نصيب، لا لا، ان قريشا قد انهكتهم الحرب واضرت بهم، ما عندهمش طاقة حربنا، حربونا احنا مين؟ فده الكلام اللي قاله صلى الله عليه وسلم. هنا بنفس القصة، هم عايزين يأجلوا الانتخابات، مش قادرين يخشوا الانتخابات، مش جاهزين، طول عمرهم مش جاهزين. في كل الانتخابات السابقة كل مرة عايزين نأجل استفتاء، أول مرة نعم ولا الدستور أولا ولا الرئيس أول، ما مش جاهزين. طب انتخابات مجلس الشعب مش جاهزين، طب مجلس الشورى مش جاهزين، طب النقابات مش جاهزين، طب محليات مش جاهزين، أي حاجة مش جاهزين، حتى في الرئاسة وغيره لحد دلوقتي مش جاهزين، وعايزين يأجلوها إلى أجل غير مسمى. دكتور حسن نفع قال كلمة غريبة جدا، أنا حقيقة كنت أقرأ له قبل ذلك، لكن الحقيقة يعني انا مستغرب جدا من مما يقول. قال الكلام ده هوت، انا جايبه من بوابة الشروق يوم 30 ديسمبر 2012، سجلت الحوار بتاعه اللي كان عامله مع عماد الدين اديب على السي بي سي في برنامج بهدوء الليلة اللي قبلها، بيقترح اقتراح غريب جدا جدا. تخيل ايه الاقتراح؟ تخيل استاذ العلوم السياسية الدكتور حسن نفع بيقترح، بيقول الانتخابات، انتخابات النواب هتزرع أزمة في الدولة، فما فيش داعي لانتخابات النواب، عايزين مجلس شعب معين توافقي يعينوا الرئيس توافقي، يعني ندي كل واحد مننا حتة، التيار العلماني حتة والليبرالي حتة والاشتراكي حتة، وإلا لو دخلنا في الانتخابات يبقى القانون مع جهة معينة، الجهة المعينة ديت هي ممثلة الشعب، ما عندوش مشكلة، مش مشكلة نلغي الشعب، نلغي الشعب ونخلينا نعمل مجلس توافقي. توافقي من مين؟ توافق عشان كل واحد ياخد حته وهو عارف انه مش هياخدها في هذا في هذه الانتخابات. طب خلينا مسخه قدام العالم كله، خلي العالم كله يضحك علينا ان بعد الثوره رايحين نعين مجلس الشعب، اقل دوله في الارض تعمل انتخابات لمجلس الشعب، واحنا عايزين نعينه عشان يطلع توافقي. لاحسن الشعب بتاعنا للاسف اسلامي كله، وكله هيختار الناس النضاف الاسلاميين، فما فيش داعي نعمل انتخابات. والله العظيم هذا كلام قاله الدكتور حسن نفع، انا ما بجيبش كلامي، وقلت المصدر بتاعي. اللي عايز يخش على الانترنت يخش على بوابه الشروق 30 ديسمبر 2012، هتلاقي الكلام ده موجود، واللي عايز يخش على السي بي سي ويراجع 29 ديسمبر حلقه بهدوء مع عماد الدين اديب والدكتور حسن نفع. مين تاني اقوى في البلد؟ المعارضه اقوى؟ المعارضه المتحده اللي لمت الشامي على المغربي؟ والله فكرتني باتحاد فارس مع الروم، فارس طول عمرها تحارب الروم. لما دخل خالد بن الوليد رضي الله عنه وضل العراق، اول مره في تاريخ الدنيا كلها شفنا فارس جمعت مع الروم ودخلت تحارب سيدنا خالد. ايديولوجي مختلف تماما، فكر مختلف تماما، مفيش مانع بس نحارب الراجل ده. الدولة الرومانية النصرانية الأرثوذكسية مع الدولة الفارسية المجوسية تعبد النار، أعداء التاريخ كله راحوا عملوا مع بعض جيش وحاربوا سيدنا خالد في موقعة الفرات، واتغلبوا برضه، واتغلبوا برضه، لأن والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مين أقوى يا إخوان؟ أدي تلم الأستاذ حمدين صباحي اشتراكي واتجاهاته روسيا وعبد الناصر والقصة اللي أنتوا عارفينها، الدكتور البرادعي امريكا والغرب والسكه اللي انتوا عارفينها، استاذ عمرو موسى الفلول رمز كبير جدا جدا من رموز الفلول، ومعاهم زي ما انتوا عارفين بقى حواليهم الاطياف المختلفه، اقصى الشرق مع اقصى الغرب، شيوعيون ثوريون وعالم خارجون وناس تانية مش عارف حركه ايه وحركه ايه، كله في الاخر متجمع مع بعض عشان نحارب الراجل ده عشان المشروع ما ينفعش. ومع ذلك الراجل ماشي. ومين اللي بيخسر دلوقتي؟ مين اللي بيخسر في الرصيد بتاعه عند الشعب؟ الشعب دلوقتي لو كان هيدي واحد منهم يعني سين من الأصوات دلوقتي ولا عشر سين من الأصوات بعد اللي حصل والخراب اللي حققوه في البلد على هذه المرات. رجال الاقتصاد أقوى اللي بيصرفوا فلوسهم للبلطجية كل يوم بيخسروا. التاريخ هيثبت إن شاء الله أن الذي يصلح هو الذي يستقر، وهو الذي تقبله الناس، وهو الذي يتقدم. خلينا نعمر في البلد، عندنا 10,000 مشروع ما يرجعوش الخير على 10 20 واحد في البلد زي ما كانت الدنيا ماشيه قبل كده، ولكن يرجعوا الخير للبلد كلها. وفي رموز تانية قويه جدا برضو، الحمد لله الحمد لله مع مرور الوقت شفنا ان الدكتور بيتقدم على هذه الرموز. تحبوا مقياس تاني للقوه بسرعه كده؟ مقياس الاعداء، رؤيه الاعداء. يا ترى الاعداء يطمنوا ان الدكتور مرسي يكون في القياده ولا يطمنوا ان واحد تاني من الموجودين يكون في القياده؟ الاعداء مين؟ الكيان الصهيوني جنبينا اهو. ايه رايكم الكيان الصهيوني تعبيراته شكلها ايه وتعليقاته شكلها ايه؟ خلينا ناخد حلقه ان شاء الله قادمه، احد الحلقات القادمه نتكلم على هذا الموضوع، يا ترى شكله ايه الدكتور مرسي في صحافه الصهاينه، وشكل الجبهه التي تسمى بالانقاذ في صحافه الصهاينه، يا ترى بينظروا نفسهم في ايه؟ ايه اللي هم عايزينه؟ اكيد مش عايزين لنا الخير يا اخوانا، اكيد مش عايزين دوله قويه جنبهم. فلو كانوا هم بينظروا للدكتور مرسي انه مش مفروض يكون في المكان ده، فمعنى كده ان هو رجل قوي ومخوف للصهاينه، خامس دوله بتصدر سلاح في العالم. نقيسها بمشاعر المتنافسين، الزعماء اللي موجودين في المنطقه اللي ما حصلش في بلادهم ثورات، شوفوا اللي بيحصل في الامارات وشوفوا اللي بيحصل في غيره، الناس ليه بتغلي؟ لان في نموذج هنا بيتضرب وهم خايفين النموذج ده يستقر. تقيسها بالشركات العالمية اللي بتحسبها 1000 حساب قبل ما تخش في مشروع، ادي سامسونج هتعمل شركة في مصر في مايو، اول شركة سامسونج في العالم العربي والشرق الاوسط كله. معنى كده ان درس الموضوع وعارفة ان الامور هتستقر وهتهدى والراجل ده هتمشي مع الامور، وبطلنا بقى زمان ايام السمسارة وايام الرشاوي وايام كذا والاتاوات اللي بتتفرض على الشركات والفضائح العالمية، بطلنا هذا الكلام. ففي شجاع لما راح الصين تعاقدات بخمسة مليار دولار. ليه الصين مش متخلفين عقليا عشان يعملوا استثمارات في بلد غير آمن وغير مستقر وغير قوي بخمسة مليار؟ مش بيرموا فلوسهم؟ هؤلاء يعبدون الدرهم والدينار، ده أصلا ملاحدة أساسا، يعني إما بوذيني إما شيوعيين ماركسيين ملحدين، مفيش عندهم دين أصلا، لا يهود ولا نصارى حتى. ومع ذلك هو بيستثمروا في البلد. تركيا بتفتح عندنا في 6 اكتوبر المنطقة الصناعية الكبيرة، المنطقة التركية في 6 اكتوبر، يعني ماليزيا عايزة تعمل وادي التكنولوجيا، وادي التكنولوجيا ده قصة لوحده، محتاجين نفرد ليه حلقة واثنين وثلاثة نتكلم على الخير اللي ممكن يخش البلد. وادي ماليزيا داخلة تستثمر في أرض مصر يا اخوانا، ده كل ده بيعبر على مدى القوة اللي بنتكلم عليه. قارنوا بالزعماء الأقوياء اللي موجودين في العالم العربي والإسلامي، قارنوا بأردوغان. أردوغان عمل اللي عمله الدكتور مرسي مع الجيش في خلال شهر أو شهرين، لحد دلوقتي ما زال يعاني مع الجيش. طبعا الجيش التركي علماني والجيش المصري الحمد لله مسلم وفي خير كبير، لكن مع ذلك الدكتور مرسي خطواته أسرع كتير جدا يا إخواننا من خطوات أردوغان اللي كلنا بنكن ليه كل تقدير وكل احترام، لكن لازم نعقد كل هذه المقارنة. أهم من ده كله تعريف الرسول صلى الله عليه وسلم للقوي. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعه. انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ايه رايكم في هذا الكلام؟ ده تعريف الحبيب صلى الله عليه وسلم. سهل قوي نطلع على اسوار الاتحاديه ونرش الناس اللي واقفه قدام الاتحاديه بالسلاح ونقول والله انتوا تعديتوا على السور بتاع قصر الاتحاديه. لو واحد دخل بيتي وانا لا رئيس جمهوريه ولا بتاع بيت ودخل نط من فوق السور وانت ضربته بالنار، مفيش مشكله خالص في القانون، صح كده؟ مع اي واحد، ما بالك لو كانت هيبه الدوله؟ سهل يا اخوانا. طب ليه ما بيعملش؟ ليس الشديد بالسرعه، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هو ده تعريف الشديد في راي الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو كان قاعد في مفاوضات الحديبيه من شويه لما انتوا فاكرين قبل الفصل واتكلمنا، ده بيتكلم وده بيتكلم وده بيتنرفز وده بيتعصب وده بيقول كذا، وهو قاعد هادي صلى الله عليه وسلم ماسك اعصابه بياخد القرارات في منتهى الهدوء. هو بيعملوا كل النرفزه ديت وكل التصعيد ده عشان يحرجوا الاسلاميين ويحرجوا الرئيس ويحرجوا كذا، عشان يخشوا في الصدام، والصدام ده ممكن يكون وراه مشاكل كبيره جدا جدا تقابل الدوله. كل الكلام ده يا اخوانا الحمد لله ما هزش الدكتور مرسي ومازال بيقضم غيظه. ومع ذلك انا اختم الحلقه بان كل اللي قلته ده ما زلت اطلب منه امرين. اما الامر الاول فان يبحث عن نموذج عمر في حكومته عشان كل هذه المصالح تتحقق، وكل هذه بدل ما نبقى خسرانين 10 نخسر 1 أو 2، بدأ هيدينا قوة هيدينا هيبة. وما عنديش مانع يكون هذا الرمز وزير الدفاع، ما فيش داعي لموضوع الحيادية اللي ماشي عليها الجيش كل شوية ديت، احنا محايدين بين هذا وذاك. لا، احنا مع الشرعية ومع الحق ومع الفضل ومع الأخلاق ومع كرائم الأخلاق، انا مش مع اي حد وخلاص في البلد. فيكون في هذا القوة، لو انا عندي اي تعدي على شرعية البلد وهيبة الدولة هيكون لنا موقف. يكون هذا الكلام وزير الداخلية، وزير الدفاع، رمز اخر، متحدث باسم رئيس الجمهورية، اي حد يبرز هذا الوجه. وانت يا دكتور مرسي هديه وتولى امر ادارة الدولة بالرفق وبالحلم. هذا اول مطلب. والمطلب الثاني ان يكون هناك شفافية وتواصل مع الناس، لان زي ما انت شفت سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قعد مع عمر وفهمه ورساه على الامور، فهدي سيدنا عمر وصارت المركب الاسلاميه. يطلع لنا كل اسبوع عرفنا بالاخبار وعرفنا بالتقدم اللي بتمشيه الدوله وعرفنا بسيطرتك على الامور، وان شاء الله بكره هيكون احسن. انت قوي بفضل الله عز وجل، وقوتك مستمده من الله عز وجل ومستمده من اعانه الله عز وجل لك. اختم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمره لا تسال الاماره، فانك ان اوتيتها عن مساله وكلت اليها، وان اوتيتها عن غير مساله اعنت عليها، وانا اشهد انك لم تؤتها عن مساله فباذن الله ستعان عليها وسيحقق الله عز وجل لك النصر ولامتك. فاثبت والله عز وجل معك، وإن شاء الله رب العالمين نشوف أيام أحلى وأجمل كتير جدا في مصر. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.